رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظ نائمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكريات مع الرسول وشوق يستهيض الشجون منه الأجلة كلما مر ذكره في فؤادي قال قلب المحب أهلا وسهلا. مرحبا وأهلا وسهلا بسيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، مرحبا وأهلا وسهلا بسيرة القدوة، مرحبا وأهلا وسهلا بسيرة الهادي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما شدا بلبل وصاح وما غرد قمر وناح، أهلا بكم ومرحبا مع مشايخنا الأكارم أبو عبد الله شيخنا محمد بن عبد الله العوشن وشيخنا أبو سعد محمد بن سعد بقنا الشهراني، حياكم الله مشايخ، أهلا وسهلا.
حياك الله.
عودا على بدء والعود أحمد، حقيقة في آخر الحلقة الماضية يعني عدتماني إلى عن فكرتي إلى ما تريدان، الآن آتي بكم إلى ما أريد. توقفنا عند أول شغل اشتغله النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد، وكان كما أسلفنا في نهاية الحلقة الماضية أهم شغل وأول شغل ابتدى به النبي عليه الصلاة والسلام ليكون قاعدة انطلاقته. ونريد حقيقة في الحلقة هذه أن نتكلم حقيقة عن أهمية المسجد في حياة المسلم ابتداء، أهمية صلاة الجماعة وفضلها ومنزلتها في حياة المسلم، أن نتكلم عن آثار المسجد في حياة المسلم، نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف بنى هذا في أصحابه، كيف عرف الرسول والمهاجرون معه كيف عرفوا واقع المدينة وأهل المدينة حتى واقع الأسر. يعني كانت المرأة في مكة يتعامل مع زوجها بطريقة، ثم لما أتوا إلى المدينة تعاملوا مع نسائهم بطريقة أخرى لما رأوا أهل البيوت من أهل البيوت. هذا الواقع لم يكتشفوا إلا من خلال المسجد. أريد أن نبدأ إن شاء الله تعالى في حديثنا عن أهم شغل نشتغله النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو عبد الله تفضل مشكورا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لبناء المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. بناء حقه مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم عند وصوله إلى قباء ببناء المسجد، ومبادرة أيضا لبناء المسجد لما دخل المدينة النبوية يعطي دلالة على أهمية المسجد في حياة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في قباء، اختلف في عدد الأيام، فقيل 4 أيام وقيل أكثر أنها تصل إلى 14 يوما كما في البخاري. المهم لما وصل إلى المدينة النبوية بادر النبي صلى الله عليه وسلم فورا إلى بناء المسجد وإلى بناء حجره. ما كان هناك له إلا زوجة واحدة التي قد دخل بها وهي سودة رضي الله عنها، وعائشة كان قد بنى بها ولما يدخل بها رضي الله عنها. بنى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وساهم في بنائه، وهذا من تواضعه النبي صلى الله عليه وسلم ومن حرصه على التقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات. المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مبنيا بالعريش واللبن، وكان الصحابة يرون النبي صلى الله عليه وسلم فيه يتشجعون للعمل فيه، وكان ينشد الأشعار ويتناشدون معهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار كما في البخاري، كما في البخاري للمهاجرين والأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شعرا، في بعض الروايات فاغفر للأنصار والمهاجرة، هذه فاغفر للأنصار والمهاجرة تكون يكون البيت مستقيما وزنا، لكن إذا قال فاغفر للمهاجرين والأنصار لا يكون بيت مستقيما، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال شعرا قط، وكما قال تعالى وما هو بقول شاعر، وكما كان يقولون اللهم لا هذا الحمال ولا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر إلى آخره، فكانوا يبنون رضي الله عنهم ويتناشدون أشعار حتى يخففوا ما بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان عمار كما جاء في الصحيح يحمل الصحابة لبنة لبنة، وكان يحمل لبنتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويح عمار، في بعض الروايات ويح ابن سمية تقتله في الباغية، يدعوه من الجنة ويدعونه من النار. وتحقق هذا الكلام بعد 40 سنة، لما بل أكثر عفوا بل أقل عفوا بعد 36 سنة أو 37 سنة لما قتل رضي الله عنه وأرضاه. بناء النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد كأول عمل يقوم به يعطي دلالة. هذا المسجد هو الذي كان مقر الذي تعقد فيه اجتماعات النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، كان مقر الوفود، كان مقر انطلاق السرايا التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أعظم ذلك كله وهو أداء الصلوات 5 جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرم. وهذا من خصائص المسجد النبوي أن ألف صلاة فيه، وهذا شرف عظيم جدا لكل من قدم إلى طيبة الطيبة أنه لا يفوت هذا الأجر. في مكة ربما عند جمهور أهل العلم من صلى في الحرم عموما في الشيشة في العزية في العوالي الآخر كل 100,000 عند جمهور أهل العلم، وإن كان لمسجد الكعبة خاصية مزيد.
وبهذا يكون المسجد النبوي.
أما المسجد النبوي لا فقط.
أي نعم، لكن بني قبل قباء.
قبل قباء ما نقول قبل قباء، قباء قبل. لكن أهل العلم قالوا لمسجد أسس على التقوى فيما ذكرنا في الحلقة السابقة أن يشمل هذا وهذا، وقالوا يدخل في كل مسجد أسس على التقوى فهو داخل فيه. ولكن لمسجد قباء من الفضل ما لا تشارك المساجد الأخرى إلا المساجد الثلاثة التي لها الفضل، وهي المسجد الحرام في مكة 100,000 صلاة، ومسجد النبوي بألف صلاة في المسجد فقط، ومسجد الأقصى اختلف وأصح الرواية فيها أنها 250 صلاة، ورد 500 لكن أصح الرواية كما قال أهل العلم المحقق منهم أنه 250 صلاة. أما قبة فله فضائل مسجد قبة، لعل الشيخ أبا سعد إن أذنت يذكرها جزاه الله خيرا.
مساد بعد تحليق الشيخ بناء في المسجد، ودي نعود على فكرة أيهما أول، يعني مسجد قباء أو المسجد المدني، هذا الأمر. الأمر الثاني أيضا أهمية المساجد في حياة الإسلام، في حياة المسلم في دولة الإسلام، يعني حقيقة بارزة جدا، وهذا الذي نرى في كل دول الإسلام المعاصرة ما تقوم إلا وتعتني بالمساجد وبالأوقاف وبنحو ذلك، وهذا فضل من الله عظيم. لعل تشير حول هذا الفصل.
هو أول مسجد بني هو مسجد قباء قبل المسجد النبوي، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم وشاركهم في البناء في مسجد قباء عليه الصلاة والسلام، فكان قبل المسجد النبوي، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم عند كلثوم بن الهدم 4 أيام، قلنا يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. اليوم الخامس انتقل من عند كلثوم بن الهدم ليدخل المدينة نفسها يوم الجمعة، مرة ببني سالم بن عوف، خطب عندهم الجمعة وكان عددهم حوالي 100، وكانت أول خطبة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بهؤلاء بالذات عليهم الصلاة والسلام ومن معه ممن انتقل معه من المهاجرين. ثم بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي أيوب الأنصاري، وهناك بنى المسجد النبوي، المسجد النبوي الذي كان هو أساس اللقاءات وأساس القرارات وأساس اجتماع المسلمين.
مربد التمر هو
في قباء. في قباء
حتى
نعم.
يعني يتابع معنا المشاهد الموقف.
نعم.
مربد التمر هو سهيل
وسهل وسهيل.
اي نعم.
هو النجر هناك في قباء.
مسجد قباء. ثم أما المسجد النبوي.
اي نعم.
فأتم بناءه عليه الصلاة والسلام.
ولذلك هذه الأبيات التي قيلت اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، وفي رواية فاغتل الأنصار والمهاجرة، وأبيات الحمال
والرسول،
هذه قيلت في مسجد قباء. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في مسجد المسجد النبوي، الحرم النبوي الآن والمسجد النبوي، وأخذ يبدون هناك كان عمار يحمل لبنتين، لبنة عنه ولبنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يمسح على ظهره ويقول لعمار للناس أجر ولعمار أجرين، ثم قال وإلى عمار تقتله الفئة الباغية إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد الذي أسس على التقوى كما قال شيخي شيخ محمد يشمل المسجدين، مسجد قباء والمسجد النبوي، وكل مسجد أريد به وجه الله جل وعلا واجتماع كلمة المسلمين، وكل مسجد يراد به تفريق المسلمين هذا ليس على أساس من التقوى في أي بقعة من الأرض،
ولو كان ظاهر العمل
أنه
مسجد،
أنه مسجد،
لكن أصله لماذا ما يراد يراد للتفريق الكلمة.
وهذا موجود في هذا الزمن في كثير من البلدان، حتى في البلدان التي تعتبر غير بلدان إسلامية، نسافر إلى هناك ونجد أن المسلمين في تلك البلد مثلا أقلية في العدد 100,000 أو 200,000 ما بين 3 إلى 4 مليون، ومع ذلك يجتمعون المفترض في مسجد أو في مسجدين أو 3 خاصة في صلوات العيد ويتحبون، فتجد أن هناك من يتعمد يأتي هذا الفيروس، نسميه فيروس التفريق، هذا فيروس يفرق بين المسلمين فيبنون مسجد آخر ليستقلوا به، هذا لا يبنى على تقوى من الله سبحانه وتعالى.
ولعل نأخذ الموضوع أوسع فنسميها ثقافة الضرار
التي نعم.
يضر بها الإسلام في كل شيء، سواء قناة ضرار وليس مسجدا تنشر الرذيلة والفاحشة والتبرج والسفور، سواء كان بيت ضرار يجمع فيه أفرادا منحلين منحرفين، سواء كان مجلس ضرار يغتاب فيه الناس يذكر فيه غير الله يذم فيه أهل الخير والصلاح، سواء كان كتاب ضرار يزاحم به كتب الخير والصلاح، سواء كانت فكرة ضرار فضلا عن مسجد الضرار
وإن كان ظاهره أنه يدعو إلى الصلاح وإلى التوحيد. مسجد قباء كما قال الشيخ يعني له فضائل كما ذكر الشيخ في المساجد الثلاثة أنها تضع فيها الصلوات، ولذلك لا يوجد أبدا مساجد تضاعف فيها أجر الصلوات إلا هذه الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ولكن مسجد قباء له فضل عن باقي مساجد الدنيا كلها. مسجد قباء نعم مسجد قباء أولا ورد فيه الحديث عن عبد الله بن عمرو وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة فيه صلاة ركعتين فيه تعدل عمره، تعدل أجر عمره. هذه واحدة. الثانية النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد زيارة مسجد قباء كل يوم سبت. جميل. كل يوم سبت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويزور مسجد قباء، ولذلك هذه سنة، من كان في المدينة فليذهب كل يوم سبت إلى مسجد قباء وليصلي على الأقل ركعتين فيه. أيضا من فضائله أن الصحابة كانوا يتعمدون الذهاب إلى مسجد قباء. عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أنه كان يقول لصلاة ركعتين في مسجد قباء أحب إلي من الذهاب إلى المسجد الأقصى مرتين، يعني هذا ثابت بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص أحب إلي، وإنه لتضرب إليه بطون الإبل أكباد الإبل، وإنه لتضرب إليه أكباد الإبل أي مسجد قباء. ورد عن عمر بن الخطاب بسند حسن أنه كان يقول مسجد قباء لو لم يذهب إليه إلا بضرب أكباد الإبل لفعلت، لفعلنا ذلك، لفعلنا ذلك.
يعني من أعتق المساجد أقدمه.
حتى عند الفقهاء في هذه المسألة في فضل الصلاة في المسجد العتيق
عن يعني المسجد الجديد،
عن المسجد الجديد أنه فيه فضل المسجد العتيق، عبد الله وسجد لله وركع لله فيها أكثر.
لما قال الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام نزلت من أذبح إبلا ببوانة جهتين بعضبة، قال عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها صنم يذبح له أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. قال ففعل أو قال فأوفي بنذرك. استنبط أهل العلم منه أئمة الدعوة مسألة لطيفة، قالوا وفي ذلك بيان أن البقعة تتأثر بالعمل عليها، سواء كان عملا شركيا، بمعنى لو أتيت وذبحت لله ظهر للناس الذين كانوا يعرفون تاريخ هذه البقعة هذا الذبح ظنوا أنه إحياء للذبح الشركي القديم.
نعم.
ولذلك منعها. كذلك البقعة تتأثر بالصالحات، ولذلك البقعة تشهد على المؤمن يوم القيامة، تشهد للمؤمن موطن مصلاه ومصحفه يشهد له، وكذلك المسجد العتيق كما تفضل. جزاك الله خير. ودي بإشارة قبل ما يعني نخرج من هذه الفكرة إلى أولوية المسجد في حياة المسلم. نحن ذكرنا فضائل جزئية حقيقة وهي مباركة ورائعة جدا، لكن الأولوية في صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة، فضل الاجتماع، فضل التعاهد للمسلم لما ينظر إلى أخيه المريض فقده فيعوده، الميت فقده فيعزيه، الفرح سأل عنه فيبارك له، فضل الحياة الاجتماعية، أثر الحياة الاجتماعية في وجود المسجد وأثر الحياة الاجتماعية إذا غاب المسجد. لأنك تتم الكلام هذا
المسجد ميزان. جميل. المسجد ميزان لقلب المؤمن.
جميل.
من أراد أن يتفقد قلبه فلينظر ارتباط هذا القلب بالمسجد.
جميل.
وهذا فيه أدلة من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وقال رجل تعلق قلبه بالمساجد. بعض المسائل العلمية، بعض الفتاوى التي يعرفها طلاب العلم وأصبحت مشهورة عند العامة عن حكم صلاة الجماعة وجوبها من عدمها، ليس هذا مقامي الآن. أنا لا أتكلم عن صلاة الجماعة، أنا لا أتكلم. شيخ الإسلام يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة أصلا، ويعني وابن حزم وغيره. أنا لا أتكلم عن هذه المسألة بغض النظر عن هذه المسألة، أنا أتكلم عن المسجد، عن المسجد. من كان يشتكي من الفتور، من كان يشتكي من ضعف الإيمان، من كان يشتكي من القلق في حياته، من كان يشتكي من الاكتئاب، الاكتئاب الذي عد الآن المرض العصري، مرض عصري منتشر عند كثير من الناس. تعاهدوا المساجد، اذهبوا إلى المساجد، هذه بيوت الله سبحانه وتعالى،
من شافي الأرواح،
كما قال الله جل وعلا في بيوت أذن الله فيها أن ترفع، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن هذه البيوت هذه ميزان للإنسان، تريد أن تعرف قدر إيمانك في قلبك، تريد أن تعرف مدى تعلق قلبك بالله جل وعلا، وقد لبس عليك الشيطان وجعلك تشتغل بالمفضول عن الفاضل، انظر مدى ارتباطك بالمساجد. يا مشايخنا وإخواني الذين يستمعون، وأختم بهذه، يعني نحن نشتكي إلى الله، نحن في نعيم، نحن في رخاء، نحن في نعمة، أسأل الله أن لا يحرمنا إياها، وأسأل الله جل وعلا أن يذكر أن يرزقنا شكرها، ومع ذلك نجد أناس مقعدين، نجد أناس لا يستطيعون الحركة، نجد أناس يزحفون على أياديهم، لا يتركون صلاة المسجد. أنا لا أقول صلاة الجماعة، أنا أقول صلاة المسجد والصف الأول. لو يعلم الناس ما في النداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما في الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. بعض البلدان نذهب إليها درجة الحرارة 16 تحت الصفر، 15 تحت الصفر في الدول الاسكندنافية، يعني في السويد وفي النرويج وفي الدنمارك وفي غيرها، والله نذهب إليها في الشتاء في البرد القارس، ولأننا مسافرون نصلي في الفندق مسافرون، ولكن حينما ترى في ذلك البرد والثلج ينزل والعواصف، مع أنه مأذون لهم في الشرع، مأذون في مثل هذا أن يصلوا في رحالهم، وتجد شباب وأصحاب مشيب لا يتركون المسجد، يذهبون إلى المسجد ويفتحون المسجد ويؤذنون لصلاة الفجر، وتجد الناس المسلمون في تلك البلدان بفضل الله وبحمد الله ونعمته وفضله يستبقون على صلاة الفجر ويذهبون ويلتقون. تجد أثر المسجد الذي سأترك الكلام عنه الآن، تجد أثر المسجد في توحيد الصفوف وإئتلاف القلوب وغير ذلك. فالله الله 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 في الصلاة في المسجد والارتباط بالمسجد، أسأل الله ألا يحرمنا إياه.
آمين. فتح الله لك. جزاك الله خير أبو سعد. مما يذكر في أهمية المسجد، الرسول بدأ بالمسجد قبل بيته الشخصي عليه الصلاة والسلام. لو أشرت أبو عبد الله لهذه الفكرة.
جزاك الله خير. يعني أهمية المسجد حقه للجميع، لجميع فئات المجتمع، وتزامن حقه بناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع البناء بنيت ما كان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرات، كانت حجرة يعني زوج السودة التي كانت قد بنى بها كما ذكرنا سابقا.
يعني حجر الرسول ليست بنيت، لم تبنى كلها مرة،
لم تبنى طبعا، لأنها ما كان تحته إلا سودة كما ذكرنا سابقا، وعائشة كان قد بنى بها صلى الله عليه وسلم، لكن لم يدخل بها إلا لما قدم المدينة، وكان عمره كما سيأتي إن شاء الله 3 سنوات. المسجد حق أهميته عظيمة جدا، وللأسف يغفل كثير من المسلمين اليوم عن أهمية المسجد، ولهذا مما يؤسف له أنك ترى الآن بعض المخططات الكبيرة جدا، ورأيت هذا يعني أرانيها حق بعض الإخوة وهم يتحسروا المخططات بكاملها، فيها مئات الأراضي، لا أقول عشرات، مئات الأراضي لا يوجد في هذا المخطط، في حدائق، في مستوصف، في مدارس، في كذا إلى آخره، لا يوجد مسجد، وهذه مأساة حقيقة. ولهذا ما يذكر فيشكر لبعض رجال الأعمال أنه لما قدم بعض مخططات الكبيرة لبعض المكاتب الهندسية وعرضوا عليه المخطط وقالوا هنا كذا وهنا حديقة وفيها مضمار وهنا كذا ومدرسة بنين ومدرسة بنات وأرى أشياء مستوصف وهنا، فلما انتهوا قال طيب وين المساجد؟ فهم كانوا غافلون عن هذا الأمر، ما ينظرون للنواحي المادية البحثة. فقال أعيد مخطط أول ما تضعون المساجد أجامع يكون في المنتصف. كيف أنتم حرصتم على العمارة المادية وغفلتم عن هذا الأمر؟
وهذا يبارك له في ماله
بلا شك،
صاحب المخطط
بلا شك
يبشر بالبركة يبشر بالخير.
من الجوانب يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق وذكرنا أنه كان مبنيا من جذوع النخل ومن العريش، ولهذا كان إذا جاء المطر تبتل الأرض بالطين.
لا عشان يفهم المشاهد،
العريش يعني كان مسقوفا بجذوع النخل،
العسيب
عسبان النخل جذعان النخل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان إذا سجد في الليلة المطيرة يبان أثر الطين والماء في وجه الشريف صلى الله عليه وسلم، كما في قصة إني أريد أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين في ليلة القدر، فرأيناه قد سجد في ليلة 21 في رواية أخرى كلها ما في البخاري في ليلة 23. الشاهد أن كان مبني ببساطة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرف المساجد. وروي في هذا وأثر ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى مساجدها. وبعض المسلمين يلبس عليهم الشيطان ويعتني ببناء المساجد ووضع القباب ووضع الزخارف فيها ووضع إلى آخره. قال يا أخي هي أولى من بيوتنا أن نهتم فيها، نقول بيوت هذه لا تتعبد فيها لله جل وعلا ببنائها، لكن المسجد ينبغي أن لا يكون في هذه الزخارف والملهيات التي تصرف. ولهذا أفتى أهل العلم أن صرف المبالغ في هذا في إضاعة المال. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله يقول من وكل بناء مسجد، الشيخ محمد بن عثيمين فقيه العصر رحمه الله كان يقول من وكل بناء مسجد فإنه مسؤول أمام الله جل وعلا إذا وضع فيه ما لا يحتاج المسجد، تضع لي قبب، تضع لي منارتين، منارة واحدة كافية، منارتين كأن الواحدة منها ناطحة سحاب، من حاجة إلى هذا؟ الهدف من المنارة إن
لزم أن اسمع
الناس وحتى يرى البعيد أن هذا مسجد. أما أن تضع لي هذه الزخارف وهذه النقوش كانك تدخلي حقها لم أخذ، كانك تدخلي بعض الكنائس أو كانك بعض المتاحف وبعض دور الزخرفة إلى آخره،
تتناقض مع الهدف الأساسي للمسجد
بلا شك بلا شك. والمصلي فيها يذهب خشوعه. ولهذا قال العلم هل يجوز للمصلي إذا صلى أن يغمض عينيه في الصلاة إذا كان في قبلته ما يشغله من زخارف أو في السجاد إلى آخره؟ والراجع عند العلم نعم، إذا كان أحضر لقلبه فلا بأس أن يغمض عينيه. الشاهد حقا أن ينبغي للإنسان أن يحرص من وفقه الله جل وعلا وكان عنده مال أن تحرص على أن تبتعد، وربما كلفة هذا المسجد اللي كلف ملايين تستطيع أن تبني به أربعة مساجد أخرى ويكون أنت مأجور عليها أكثر من أجرك على هذا المسجد الذي بلغت فيه.
هذا البرنامج المبارك رسالة لكل بادل للخير، رسالة لكل موقف لأمواله، رسالة لكل محسن. اتق الله في مال الجهة الخيرية التي تحت يدك، وضعها حيث أمنك المسلمون على وضع أموالهم، ضعها في مكانها. ضع أعطاك مليون للمسجد ابن به مسجد، ما زاد اجعله في مصلحة شرعية بإذن صاحب المال. أما أن تأتي بستة مليون ثمانية مليون تبني بها مسجد وتضع فيه وهو يكلف مليون تضع فيه بستة مليون من الزخارف والنقوش والأحجار والكذا، هذا غير مأذون بشرع، وهذا أصلا يصرف المسجد عن القصد الأساسي وهو التعبد. والمسجد أصلا هو دار عبادة، يعني مكان تتعلق فيه بالله، لا تتعلق فيه بما سوى لا نقوش ولا ألوان ولا زخارف ولا غير ذلك. وكما تفضلتم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني عريش وفي أرضه من الرمل، حتى قصة الأعرابي المشهورة لا تأتينا لاحق الذي بال في طرف المسجد، يعني لأن الأرض فيها رمل يعني، فأتى يعني بعض الناس ما تصور أحد يدخل مسجد مفروش وكذا وفي مكيفات ويبول في طرف المسجد، لكن مسجد الرسول هيئته ما كان فعلا أرضه رمل وفيها شيء من العصبة وعلى شيء من اليسير الذي يضعونه ليتوقوا به حر رمضاء المدينة على صاحبي.
أن أنت لي بس أنت واحد التعلق بهذه، وهو أن بعض يعني وفقهم الله جزاهم خير أئمة المساجد يدعو مثلا بعض الجماعة وغيرهم لبعض التحسينات في المسجد، فإذا سألت ما هي التحسينات؟ والله المسجد يحتاج بعض الإصلاحات. مثل وإيش؟ قال والله الفرشة. يا أخي الفرشة ما لها سنة أو سنتين،
جديدة
ما فيها شيء يعني ما
تقول والله صدى الصوت.
نعم هذه والله احتاج نغير. يا أخي اتق الله جل وعلا، الفرشة نظيفة جدا. قال والله لها سنة. وش سنة يا أخي؟ يعني يحتاج يا خمس ست عشر سنوات والنظيفة بإمكان مثلا غسلها. من أمر آخر المحسنات الصوتية، والله الميكروفونات عندنا شوي فيها. يا أخي اتق الله جل وعلا، هذا ما يجوز لك أنك تأخذ من الناس. ولهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تكلم عن ما يسمى ترميم المساجد وقسم على ثلاث أقسام. قال قسم آثم صاحبه، إذا كان المسجد مكتمل ما يحتاج شيء ولكن والله وده يغير ويحط رخام ويحط نقشات ويحط كذا إلى آخره، أي نعم، قال هذا آثم. ربما يخالف ما كان صاحب المسجد الذي لم يقف عليه ما يدرى من هو قد بناه عليه، وهذا يأتي ويفسد. أختم هذا أهمه فقط. أحيانا قد يكون فعلا يحتاج المسجد متصدع تماما، هذا نعم يكون لأجر من بناه أجر، لأجر من قام بترميم أجر من بناه، والآخر أن يكون في تصدع لكن يحتمل
دون مبالغة،
يحتمل لكن يحتاج إلى ترميم دون هدم، الأول هدم وهذا ترميم وتكسير وهذا الأجر. أختم بآخر جزئية ويتعلق بمن كان يعني من كان يرغب انتقال مثلا من حي إلى آخر أو شراء بيت الآخر فليحرص على أن يكون قريبا من المسجد.
الله الله الله،
هذه نقطة مهمة جدا. ربما البعض يقول لا أنا حتى لو كان بعيد ممكن أنا أمشي، وقصة الأنصار اللي كان بعيد بيته بعيد وقال ما أحب أن بيتي مطلب في المسجد إلى آخره، وقال أني أحتسب خطاي، نقول هذا أنت الآن تقولها في حال صحتك وقوتك، لكن ما تدري فيما بعد أولاد ذريتك من الأبناء ما يكون، وضيوفك ما يدري ما يكون، شغلك أنت فيما بعد وعجزك، لكن إذا كان المسجد قريب منك سيكون هذا عون لك على الطاعة، ربما يقيم وأنت في البيت، لكن لو كان بعيد ما يمديك، ربما السيارة إذا كان وقت برد متى تحت المسيارة فتكون تضعف. أقول احرص كما تحرص على الجار كما يكون قبل الدار، احرص أن يكون المسجد أيضا ليس بعيد عنك، أكثر من حاجتك إلى أن يكون مستوصف قريب أو مدرسة البنات أو البنين مع أهميتها، لكن المسجد تحتاج في اليوم والليلة 5 مرات، هذه ربما تحتاج المدرسة في اليوم مرة واحدة صباح في الظهر، وفي الإجازة ما تحتاجها في المصاصة ربما تحتاجها بإذن الله في الأسابيع والأشهر.
على كل هذا يظهر لنا أهمية المسجد في حياة المسلم، وأصلا قبل أهمية المسجد التآلف والتكاتف اللي كان بين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهمية المؤاخاة بينهم رضي الله عنهم هو الذي أنتج هذه المشاريع المباركة التي أولها المسجد، وتعاون الصحابة مع الرسول أساسا في بناء المسجد، حتى بعضهم يقول هذا عملنا مضلل، إن جلسنا والرسول يعمل أو إن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل، كما كانوا يرتجزون العرب ترتجز لتزجي الوقت وتقطع الطريق للعمل، وما زالوا إلى الآن حتى لبنة طينة أهل العمل اللي يبنون في البيوت الشعبية يأخذون على وجه الرجز. أبو سعد لألك تحدثنا بارك الله في عمرك والسامعين عن مؤاخاة النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لما أتى الأوس والخزرج كان بينهم، أتى المهاجر يعني الذين هاجروا أتوا وفيهم من الفقر والفاقة والحاجة، ماذا قال لهم إخوانهم، كيف كان ترحيب المهاجرين الأنصار بالمهاجرين، كيف كان موقف المهاجرين منهم، كيف كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أول مشروع ابتدأوه مجتمعين يدا واحدة بناء المسجد، حدثنا وفقك الله.
جزاك الله خيرا وجزا الله الشيخ خيرا على هذا التعليق الرائع. النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا بالفطرة عليه الصلاة والسلام، يوجد أناس هكذا في فطرتهم أنهم قادة يقودون الناس ويسوسون الناس،
الله يصطفي
من الملائكة ورسل من الناس،
فاصطفاء الله له.
نعم، فالشاهد كان قائد من الفطرة من جهة، وكان مؤيدا بالوحي من جهة أخرى عليه الصلاة والسلام، فكان من توفيق الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه الخطوة المباركة في بناء المسجد كأول مشروع اجتماعي في المدينة وفي بناء المدينة وبناء الدولة الإسلامية.
يعني أول المخطط في المدينة بدأ الرسول بمسجد.
نعم.
أشار الشيخ.
نعم.
عالم مخططة.
ثم بعد ذلك بدأت الخطوة الاستراتيجية الثانية. جميل. وهي المؤاخاة. هذه الخطوة قد فعلها النبي في مكة أصلا. قد آخى أصلا النبي صلى الله عليه وسلم، بالجمع بين الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين المهاجرين والمهاجرين.
بعضهم ببعض.
نعم. فآخى بينهم حتى يرتبط كل منهم بالآخر،
الغني
خلاص
يواسي الفقير،
الفقير والكبير
يواسي الضعيف،
وهكذا. أيوة. ولذلك آخى بينه وبين علي بن أبي طالب.
لأن بعض الروايات يشيرون إلى أن المؤاخاة الرسول ليست فقط بين المهاجرين والأنصار، بل أيضا بين المهاجرين والمهاجرين.
هذا الذي أقوله الآن.
واختلفوا هل فعلا بين المهاجرين والمهاجرين والمهاجرين والأنصار، توجيه جزاك الله خير في جمع الأدلة.
نعم، ولذلك هي 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 خطوتان في المؤاخاة. المؤاخاة الأولى كانت بين المهاجرين والمهاجرين، بين القوي، بين الكبير وبين الصغير، بين القوي وبين الضعيف، بين العزيز وبين من يعتبر فيه نقص في أعين المشركين، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم كمؤاخاته هو بينه وبين علي، ومؤاخاة حمزة بزيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يؤاخي بينهم. فلما ذهبوا إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة حقيقية، فلان أخو فلان يرثه إذا مات، يعني يصل إلى أن يرث بعض أن يرث بعضهم من بعض.
حتى نزلت آيات المواريث.
نعم حتى نزلت آيات المواريث وأحكام المواريث. فأخى بينهم وجعل هناك يعني اتفاقا في المؤاخاة بين المهاجرين وبين الأنصار، وكان فيها من الفوائد الكثيرة ما سيأتي في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة. كان عدد المهاجرين في بعض الروايات 45 مهاجر، والأنصار الذين آخى بينهم وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم 45، فكان العدد 90. بعض الروايات تقول بل كانوا 150 آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بينهم الآن جاء الأنصار وقال يا رسول الله، قالوا يا رسول الله نحن قوم أصحاب نخل أصحاب زرع فليأخذوا نخلنا، بل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تأخذ ديارنا ونخرج منها خرجنا.
الله الله
إن شئت. ليست المسألة مسألة مجاملة، وليست المسألة مسألة مداهنة، وليست المسألة مسألة تقرب وزلفة،
انقياد وتعبد.
لا، المسألة مسألة حب وتعبد وحب حقيقي حكاه الله في سورة الحشر في الآية 9. قال الله جل وعلا والذين تبوأوا الدار والإيمان. انظر أثر هذه المؤاخاة وأثر هذا الإيثار، جعل الله ذكرهم أثر الكرم في الضيافة. المؤمن كريم، المؤمن مضياف، نعم المؤمن من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فقد كان أصلا في طباعهم الكرم، ومع ذلك جاء من الله سبحانه وتعالى رزق من الله على القلوب أن يسر الله لهم ضيافة إخوانهم، هذه الضيافة التي ذكر الله جل وعلا في كتابه والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون أثبت لهم أنه حب، يحبون من هاجر إليه. أيضا ثم قال ولا يجدون في أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولو كان مسألة الإيثار هذه مسألة لوحدها نريد أن نتكلم فيها فيما بعد، فكان هذا فعل الصحابة فعل الأنصار، فقالوا نتنازل. قال بل إن لقد تركوا أموالهم وأولادهم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الأنصار ولا مال لهم، ولكن يكفونكم المؤونة ولكم من ثمره من الثمر، يعني عليهم العمل في مزارعكم في أراضيكم ونصف الثمر لكم بحق أنهم يعملون في مزارعكم ونصف الثمر لهم. ثم أخذ من الأنصار بعض الأراضي المملوكة للأنصار، وأخذ بعض الأراضي التي ليست ملكا لأحد، وجعلها بيوتا يبني المهاجرون فيها بيوتهم في تلك الأماكن. بلغ الإيثار والأخوة بين الأنصار وبين المهاجرين مبلغا كما قلت أنه في الشرع الآن قبل نزول المواريث أنهم يرثون من بعضهم بعضا، فانظروا إلى هذه الأخوة. وهذه الأخوة وإن لم نرث من بعضنا البعض، هذه الواجب تحققها في المسلمين. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، هكذا كان. سيأتينا في حلقة قادمة نموذج من نماذج الإخاء بين الصحابة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين مثلا عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وماذا قال هذا وماذا قال هذا، وكيف بلغ هذا كله، سيأتي في حلقات قادمة بإذن الله. وأسأل الله التوفيق والسداد.
آمين. في هل المسألة حقيقة تجد حق الأخوة وحاجتنا للأخوة الإسلامية فيما بيننا في زمن كثرت فيه التصنيفات وكثر فيه الصراعات والصدامات الفكرية؟ ادخل يا رجل إلى وسائل التواصل تويتر ونحوها وألقي كلمة، وانظر الردود التي تنهال عليك من الردود المقذعة، حتى لا تراعي لا كرم ولا عروبة ولا أخلاق، فضلا أن تراعي دين وشرع. الناس يحتاجون إلى عودة إلى الأصول الشرعية التي أثبتها الإسلام، وعلى رأسها بعد توحيد الله جل وعز الأخوة الصادقة، أدب السلوك في التعامل بين الناس، أدب احتواء المشاكل، أدب توجيه الأبناء، أدب نصيحة الصاحب والزميل، أدب عشرة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته، أدب الجوار، أدب التعامل مع العالم، أدب التعامل مع طالب العلم، أدب التعامل مع الحاكم، أدب التعامل مع النفس، أدب التعامل قبل ذلك مع الله جل وعز. حقيقة نحن نحتاج إلى عالم الآداب حاجة، وهو سوار، سوار وسور يحيط بالنوافل التي تحيط بالفرائض، والذي يحيط بالتوحيد الخالص لله جل وعز. ولذلك أنا أشيد يعني بتوجيه جزاك الله خير في مسألة لطيفة ذكرها أهل السير، موقف عبد الرحمن بن عوف، لعل أبو عبد الله يحدثنا حوله، لما قال له الرسول هذا صاحبك أو قال هذا أخوك، فقال لا بل دل، بارك الله لك في مالك، بل دلني على السوق.
وأشار أبو سعد جزاه الله خير الشيخ محمد قبيصية طبعا يعني فيما يتعلق حق بالمؤاخاة بالمهاجرين والأنصار، وهي أعظم حدث ضيافة في العالم في التاريخ كله، ولم يعرف التاريخ ولن يعرف أيضا حدثا جماعيا في الضيافة كحادث استقبال الأنصار المهاجرين رضي الله عن جميع. وكان عدد المهاجرين أقل كما أشار الشيخ قبل قليل جزاه الله خير، أقل من عدد الأنصار، فكان الذين يتقدمون برغبة استضافة إخوان المهاجرين أكثر، فكان لابد من ضرب القرعة، وهذا ثابت في الحديث في البخاري،
يعني يتنافسون
الكرم، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرع بين الأنصار، ليس لأنهم لا يريدون، بل كل يريد يستبق الخير، مع أن هؤلاء لا يمتون لهم بصلة إلا صلة واحدة، وهي أعظم صلة، وهي صلة الأخوة في الدين، ولا ما بينهم لا نسب ولا بينهم علاقة تجارية سابقة إلى آخره، ولكنهم رضي الله عنهم تسابقوا، ولهذا طارت كما في البخاري وثابت في البخاري القرعة، قالت لما طارت لنا القرعة بعثمان المضعون، دل على أنهم اقترعوا رضي الله عنهم في بينهم وأصابتهم هذه القرعة. فلم يشهد التاريخ ولم يشهد حادثا جماعيا كاستقبال الأنصار المهاجرين رضي الله عنهم، وهذا شرف ومنقبة جدا لهؤلاء الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. ما أشار الشيخ قبل قليل وطلبت الآن التعليق عليه استعجلت فيه جزاك الله خير، ما كان الشيخ يريد تأخيره، الحديث في قصة المؤاخاة بين عبد الرحمن عوف وسعد بن ربيع، لما آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، كان سعد بن ربيع من أغنياء الأنصار رضي الله عنهم ولم يخفي هذا، نعم، فقال رضي الله عنه لعبد الرحمن عوف إني من أكثر الأنصار مالا، ما حد يقدر يسكت ما يقول عنده أرصدة والله معلنة ولا معروف، إني من أكثر الأنصار مالا، ولي امرأتان انظر أيهما أعجبتك أطلقها فتنكحها. طبعا هذا قبل فرض الحجاب. عبد الرحمن عوف ما استغل الفرصة رضي الله عنه وقال والله جاك غنيمة
جاهز،
نعم، ولا قال عندي امرأتان واحدة قد نكدت علي عيشي
وخلافاتي
كثيرة بيني وبينها، أو قال إحداهن سأطلقها، لا انظر أنت اختر، ما تجد أحد مثل هذا الكرم أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم. وقابل عبد الرحمن عوف هذا الكرم وهذا السخاء، ما نقول الحاتمي، بل حاتم يتصاغر عطاؤه وكرمه عند كرم هؤلاء الأماجد رضي الله عنهم، بل قال عبد الرحمن قابل هذا بعفة المسلم ودعائه لأخي بالبركة، قال الله بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، رجال راعي بيع مشترى مو برجال يعتمد على الآخرين في عطائه، ما أنا ببيع واشتري، فدله على السوق فجعل يبيع ويشتري، وكان صاحب تجارة يعرف هذا في مكة رضي الله عنه وصاحب خبرة وبارك الله له في ذلك، فبدأ يبيع ويشتري رضي الله عنه حتى صار غنيا، حتى قدم كما في البخاري قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه أثر صفرة يعني أثر زينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يعني وش هذا وش أثر الزينة هذه، فقال تزوجت يا رسول الله، قال أولم ولو بشاه، يمكن واحد يقول يمكنها أولم، شو درى الرسول يمكنها أولم،
قال ما صنعت، قال أعطيته نواه مثل نواه التمر من الذهب، قال أولم ولو بشاه،
قال أولم ولو بشاه، ما أولم طبعا رضي الله عنه، لو كان أولم لحاشا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من غير المدعوين، سيكون أول من يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فأولم رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد انظر عفة عبد الرحمن عوف، بس استغل الفرصة وقال آخذ وبعدين أعطيه، لا 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 من بداية دلني على السوق، وهذا ينبغي المسلم ألا يكون عالة عن الآخرين. يا أخي أنت في عملك هذا، لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء يسأل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فأسا وقال اذهب واحتطب، وقال لا تزال مسألة في وجه أحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني ولهذا لما جاءه رجلان يسألان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، ما يجوز لك أن تسأل وأنت قوي، ما يجوز لك يا أخي، رح لو تأكل شيء يسير جدا مما تكسب من كدك أحسن من تكسب أضعافه وأضعافه من مسألة الناس، هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مسألة النار يسأل الجمر الله. فإن شاءني استقل وإن شاءني يستكثر.
جزاك الله خير عبد الله، جزاك الله خير مشايخنا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، فذكرهم أعظم النعمة وهي نعمة الأخوة العظيمة بعد نعمة التوحيد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا في صلاح النية والعمل. نختم هذه الحلقة الكريمة المباركة بصحبة الضيفين الكريمين أبو عبد الله وأبو سعد، جزاهم الله خير الجزاء، حول سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإلى لقاء آخر. وفق الله الجميع لصلاح النية والعمل، والحمد لله رب العالمين، وفي أمان الله.
رسول جاء رسول جاءنا بالوحي صدقا، وواجبنا اتباع الصادقين، بدين الله بلغنا حياة، بوحي الله أيقظنا إيمينا.